يقع الخلاف في الشركة وأحكامها، يقول المصنف ابتداء أن الشركة إنما تتحقق بأسباب. السبب الأول الإثم، حيث يموت الإنسان ويورث مالا فورثته يكون المال بينهم على نحو الشركة، فإذا كل واحد من الورثة يشتركون ويشترك في الإرث، وربما يكون السبب في الشركة العاقبة، بمعنى أنه كل واحد منهما يعقدان سوية ومعا على دار مثلا على متاع، فكل واحد من المتعاقدين من الذين يقومون بالعقد يلزم أن تكون الشركة بينهما وبينهم. بالنسبة إلى ذلك المتاع والدار وما شابه ذلك، بالنسبة إلى العاقد عمل أن يكون العاقد بينهما في آن واحد أو أنه يكون التعاقد على موضوع على حاجة، يكون العاقد متعاقبا، بمعنى أنه بعض المتبايعين مثلا يشتري نصف الدار على نحو الإشاعة، والثاني يأتي ويشتري نصف الآخر أيضا على نحو الإشاعة، فيلزم حينئذ الشركة بينهما في الدار. فالمراد من العاقد ليس العاقد باعتبار أنه يقع منهما معا في آن واحد، حتى لو كان على نحو التعاقب فإنه يتحقق فيه عنوان الشركة. ومن الموارد التي تكون الشركة فيما إذا اختلط متاع كل واحد منهما بالآخر اختلاطا لا يمكن أن يميز، ولو كان ذلك بالعسر والحرج، إلا أنه لا يميز على كل حال، كاختلاط الدقيق بدقيق آخر، زيد عنده دقيق وعام عنده دقيق، وإذا به بأي سبب من الأسباب الاختيارية أو الاضطرارية لو اختلط الدقيق بعضه مع بعض فإنه يلزم شركة عامر وزيد في هذا الدقيق المختلط، في هذا الطحين المختلط. أما بالنسبة إلى الحنطة والشعير بحيث يمكن امتياز أحدهم على الآخر، أو الجيد والرديء مثلا في متاعين يمكن امتياز أحدهم على الآخر، تمييز أحدهم على الآخر ولو بعسر وحرج، فإنه لا يلزم حينئذ الشركة، بل لا بد من إذا لم يرض كل واحد منهما لا بد من تمييز أحدهما على الآخر ولو بعسر وحرج. ومن أسباب الشركة السبب الرابع عبارة عن الحيازة في المباحات، كأخذ الحطب من الصحراء وما شابه ذلك، ربما كل واحد منهما من النفرين من الشخصين أو من مجموعة أشخاص، الشركة بين نفرين أو أكثر، كل واحد من الشريكين ربما يجمع الحطب ويحوز الحطب ويكون الحطب بينهما على نحو الشركة، فالحيازة أيضا من أسباب الشركة. هذا بالنسبة إلى أسباب الشركة. ثم بعد ذلك يتعرض إلى أنواع الشركة، يقول المراد من الشركة أنه تارة تكون الشركة شركة الأموال، وأخرى تكون شركة الجاه وربما تكون شركة غير المال والجاه. أقسام عديدة وأنواع عديدة موجودة للشركة. ما يكون عندنا حجة ويتصح الشركة إنما هو عبارة عن الأموال. الأموال يمكن الشركة فيها بين نفرين أو أكثر. أما شركة الوجوه مثلا وشركة الجاه وشركة المنافع وشركة الأعمال وما شابه ذلك فعندنا لا يجوز، وإن كان عند أبناء العام ما يجوز ذلك. شركة الأعمال مثلا كل واحد من الشريكين يقول فعلا نشتغل من الصباح إلى الليل، لا أنه يشتغلون في مال بعدما يشتركون في مال، لا إنما يشتغلون، يشتغل كل واحد لنفسه، ولكن في الليل يضع كل واحد ما عنده من المال مع الآخر ويقسمان المال باعتبار العمل. يعني في الواقع عندما يشتركان في العمل هذا المعنى لا يصح عندنا. الشركة في الأعمال لا يصح، أو الشركة في الجاه لا يصح عندنا. الشركة في الجاه مثلا واحد مخمول الذكر والثاني وجيه أعيان من الأعيان، فحينئذ يأتي الوجيه ويقول للخامل على أنه تعالى ونشترك معا، أنه أنا بوجاهتي أأخذ من الناس المال وأنت بشغلك وبعملك تشترك معي، فنشترك بالوجاهة في مال مثلا في عمل ومتاع وما شابه ذلك. أو أنه الوجيه يأخذ مالا من الخامل، خامل الذكر من لم يكن مذكورا بين الناس غير معروف بين الناس، فيأتي الوجيه ويتعامل معه على أنه مني الوجاهة ومنك المال، مني الوجاهة ومنك العمل وما شابه ذلك. هذا المعنى، هذه الشركة بهذا النحو في الوجاهة عندنا لا يجوز. إنما الذي يجوز الشركة عندنا فقط شركة الأموال. وأما أنه كيف تكون الشركة، يقول بهذا المعنى أنه يضع كل واحد من الشريكين مالا، فإن كان مال كل واحد مساوي للآخر فالربح والخسارة بينهما سيكون على نحو التساوي، وإن كان مال أحدهما أكثر من الثاني فالربح سيكون حينئذ للأكثر، كما أن الخسارة يكون للأكثر. من كان له الغنم فعليه الغرم، يعني من كان غنمه أكثر ربحه أكثر باعتبار رأس ماله أكثر باعتبار ماله أكثر باعتبار ماله أكثر، فحينئذ يلزم أن يكون خسارته أكثر فيما إذا خسرت الشركة. إذا لم تربح الشركة فالخسران يقسم على المال، كما أن الربح يقسم على المال بالتنصيف لو كان المال بينهما على نحو التساوي، من زيد 1000 دينار ومن عامر 1000 دينار، فالربح بينهما على نحو التساوي كالخسارة، يعني وكذلك الخسارة. وأما إذا كان من أحدهما 2000 ومن الآخر 1000 فالربح حينئذ يكون بالتثليث، بمعنى أنه يقسم 3 أقسام الربح، ثلث للألف وثلثين لصاحب الألفين. هذا بالنسبة إلى كيفية الشركة وما يصح فيه الشركة، أنها إنما هي في الأموال عندنا لا في الأعمال ولا في الجاه ولا في غير ذلك، كما سيذكر المسدس تفصيل هذا المعنى ويأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. فيقول كتاب الشركة، كتاب كما ذكرنا سابقا مصدر ثاني من كتب يكتب كتبا وكتابا، والمصدر يأتي المعنى اسم الفاعل واسم المفعول، كما يأتي إصالة بمعنى الحدث، والمقصود من الكتاب هنا الاسم المفعول يعني هذا مكتوب، كتاب خبر لمبتدا محذوف وهو كلمة هذا، فهذا كتاب أي هذا مكتوب فيه أحكام الشركة، كتاب مضاف والشركة مضاف إليه. فبعدما عرف لنا الشركة كما مر في الأمس الماضي إشارة من حيث ضبط الشركة أنه كيف يضبط من حيث التلفظ، فيقول الشركة بفتح الشين فكسر الراء وحكي فيها ك كسر الشين الشركة كسر الشين فسكون الراء، هذا من حيث التلفظ وضبط التلفظ أنه كيف يتلفظ. ثم بعد ذلك يقول وسببها، سبب الشركة قد يكون إرثا لعين مثلا يصل إلى ولدين، عين من والدهما الميت، فيلزم أن يكون مثلا الكتاب العين الخارجي بينهما على نحو الشركة. قد يكون إرثا لعين أو منفعة كدار مثلا، الميت في حياته استأجر دارا فيجوز للميت أن ينتفع من هذا الدار، فإذا لم تنقض المدة ومات المستأجر فإنه ينتقل إلى ورثته، فالورثة ينتفعون على نحو الشركة على نحو الاشتراك، ينتفعون من الدار حتى تنتهي المدة. لعين أو منفعة أو حق، مثلا إذا كان الميت له حق الشفعة فحينئذ إذا مات من كان له حق الشفعة مات فإنه ينتقل إلى ورثته، بمعنى أنه أولاده أيضا له حق الشفعة على نحو الشركة. أو حق بأن يرث مالا أو منفعة دار استأجرها مورثهم الميت مثلا، أو حق شفعة وخيار وما شابه ذلك. وسببها قد يكون إرثا، وقد يكون سببها عقدا، أنه في بين نفرين يتم العقد بالنسبة إلى عين أو منفعة أو حق أيضا بلا فرق، وعقدا بأن يشتري دارا بعقد واحد، أو يشتري كل واحد منهما من الشريكين يشتري كل واحد منهما جزءا، إلا أنه لا جزء معين بل هو جزء مشاع في كل الدار، جزءا مشاعا منها من الدار، ولو كان الشراء على نحو التعاقب، يعني زيد ابتداء اشترى الدار نصف الدار المشاعة ثم بعد ذلك عقبه عامر في شراء الدار فاشترى النصف الثاني أيضا على نحو الإشاعة، فيجب أن يكون زيد وعامر كل واحد بينهما الشركة بالنسبة إلى هذه الدار، أو يشتري كل واحد منهما جزءا مشاعا منها ولو على التعاقب، أو يستأجراه، هذا في شراء العين وكذلك في المنفعة، أو يستأجراه يعني يستأجر الدار، أو يشتريها بخيار لهما، هذا الحق أنه يكون لهما الخيار حق الخيار بالنسبة إلى العقد، يعني عقد فيه الخيار إلا أن الخيار لهما على نحو الشركة، أو يشتريا بخيار لهما. وربما يكون السبب الحيازة، قد يكون إرثا وقد يكون عقدا وقد يكون حيازة، وحيازة لبعض المباحات دفعة بأن يشترك مثلا في نصب حبالة، مثلا يشتركان في نصب حبل بالنسبة إلى صيد الطير مثلا أو صيد الغزال وما شابه ذلك، فكلاهما كل واحد يلزم طرف الحبل مثلا أو يلزم طرف الشبكة مثلا، فحينئذ يلزم أن تكون الشركة بينهما في آن واحد، ربما يكون بهذا النحو الشركة ورمي سهم مثبت فيشترك في ملك الصيد، إذا رمي كل واحد منهما سهم لكن السهم كان ثابت في موضع وكلاهما رمي سوية مثلا هذا السهم، فحينئذ يلزم الاشتراك في ملك الصيد، ولو حاز كل واحد شيئا من المباح منفردا عن صاحبه حينئذ لا يلزم الشركة، إنما اختص كل بما حازه من المباحات كالحطب مثلا، اختص كل بما حازه إن لم يكن عمله كل واحد، تارة من يحوز المباح تارة يحوزه بنية نفسه على نحو الاستقلالية، وأخرى يحوزه بنيته وبنية صاحبه على نحو النيابة، إذا كانت الحيازة بنية النيابة حينئذ يلزم الشركة حتى لو كان الحائز واحدا الذي يحوز، لو كان واحدا فإنه يلزم الشركة لأنه نوى النيابة عن صاحبه، وأما إذا كانت الحيازة على نحو الاستقلالية والإصالة فإنه يلزم المحاز أن يكون مختصا به وليس على نحو الشركة مع صاحبه. ولو حاز كل واحد شيئا من المباح منفردا عن صاحبه اختص كل بما حازه إن لم يكن عمل كل واحد بنية وكالة عن صاحبه في تملك نصف ما يحوزه. معنى ذلك أنه لو نوى الوكالة والنيابة عن الطرف المقابل عن صاحبه فإنه يلزم الشركة بينه وبين صاحبه حينئذ، وإن كان الشخص واحد هو الذي يحوز لكن بما أنه نوى الوكالة والنيابة فيلزم التنصيب في تملك نصف ما يحوزه، وإلا اشتركا أيضا على الأبواب. فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب. إذا الحيازة ربما يكون حيازة دفعة وربما تكون حيازة متعاقبة، بمعنى أنه أحدهما يتلو الآخر يعقب الآخر في صيد مثلا وفي حيازة. فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب وقد لا توجبه في الدفعة، ربما في دفعة واحدة لا توجب الاشتراك أيضا، وإن كان في دفعة ولكن نجد أن أحدهما هو الذي اختص بهذا الصيد، بمعنى أنه مثلا إذا كان الحبل بيد أحدهما والآخر بيد الطرف الثاني، إلا أنه نجد الذي صاده هو صاحب هذا الطرف دون الطرف الآخر، الذي صاد الغزال والحيوان صاحب هذا الطرف، فحينئذ يلزم وإن كان دفعة واحدة ولكن الذي حاز إنما هو هذا الطرف، الطرف اليميني أو الطرف الشمالي بالآخر، فيلزم أن يكون الصيد له على نحو الاختصاص وإن كانت الشركة بينهما دفعتان. فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب وقد لا توجب الاشتراك في الدفعة، وربما تكون الشركة من حيث الاختلاط والمزج ومزجاً لأحد ما ليهما بالآخر، طبعا بحيث لا يتميز كل منهما عن الآخر كالطحين كما مثلنا، بأن يكون متفقين الجنسان ووصفا الطحين من حيث الجنس ومن حيث الوصف، الطحين جيد يختلف مع طحين جيد آخر، فحينئذ يلزم الشركة القهرية في مثل هذا المورد، يلزم الشركة القهرية أعم من أن يكون الاختلاط والمزج بالاختيار أو بالاختلاط، لا فرق في ذلك. فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر وإن كان فيه العرس والحرج كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة بغيرها، بحيث يمكن من خلال اللون أن نميز الحنطة من غير الحنطة، الحنطة الحمراء من غير الحنطة الحمراء، أو الكبيرة الحبة مع صغيرة الحبة، وإن كان هذا المعنى صعب جدا مما يعسر على المميز أن يميز كبيرة الحبة مع الصغير، لكن إذا كان مما يميز من حيث اللون من حيث الكبر يعني من حيث الكم ومن حيث الكيف بعبارة أخرى، فحينئذ لا يلزم الشركة وإن كانت الأموال ممتزجة ومخلوطة. فإذا المراد من الشركة بالامتزاج بسبب الامتزاج ما كان الامتزاج بنحو بحيث لا يمكن التمييز، وذلك إذا كان الامتزاج بين جنس واحد ووصف واحد ونحو ذلك، فإذا كان يمكن تمييز ذلك ولو بعسر وحرج بلا اشتراك. ولا فرق هنا بين وقوع هذه المزج، بين وقوع المزج والاختلاط اختيارا أو لا قهرا واتفاقا مثلا وقع ذلك. والشركة قد تكون عينا، شركة في الأعيان أي في عين، كما لو اتفق الاشتراك بأحد الوجوه السابقة في شيء من أعيان الأموال، تعالى يكون هكذا، وأخرى تكون في منفعة، وهذا المعنى مر علينا كالاشتراك في منفعة دار استأجراه مثلا استأجراها، أو عبد بالنسبة إلى أنه كل واحد من الشريكين استأجر عبد لكي يخدم كل واحد من الشريكين، أو عبد أوصى لهما بخدمته، أوصي لهما بخدمته، نعم أوصي الله. ومنفعة كالاشتراك في منفعة دار استأجراها أو عبد أوصي لهما بخدمته، مثلا الوار الميت يوصي على أن عبدي إنما يكون بعد موتي لزيد وعامر على نحو الاشتراك، فيوصي بالعبد أن يخدم كل واحد من الشريكين، أو عبد أوصي لهما بخدمته مثلا بخدمة العبد لهما، الضمير يرجع للعبد، بخدمة العبد لهما بوصية من الموصي قبل وفاته قد وصى أنه العبد يخدم زيد وعمر على نحو الشركة. وربما تكون الشركة في الحق أو حقا كشفعة وخيار وراهن، وهذه الثلاثة أي الشفعة والخيار والرهن تجري في الأولين وهما الإرث والعاقب، يعني ربما يكون حق الخيار على نحو الإرث أو على نحو العاقب، وكذلك الرهن وكذلك الشفعة ربما يكون إرثاً أو عقداً. وأما الأخيران أي الحيازة والمجد فلا يتحققان. واضح هذا المعنى، المجد لا يتحقق في الخيار وفي الرهن، إنما يتحقق فقط في الأعياد، العين الذي يمتزج بعضه مع بعض، وإلا الحقوق لا تمتزج بعضها مع بعض، حق الشفعة مثلا وحق الخيار لا يمكن الامتزاج بين الحقين. فإذا الحيازة والمجد إنما فلا يتحققان إلا في الأعيان الخارجية في العين، ويمكن فرض الامتزاج في المنفعة. ربما نقول في المنفعة أيضا يمكن تصور المز والإخلاص، أنه ربما في منفعة يكون الاختلاط بين نفرين والامتزاج بين نفرين. بيان ذلك، مثال ذلك، بأن يستأجر كل منهما دراهم للتزين بهذه الدراهم، لكي يتزين بهذه الدراهم فيستأجر كل منهما، إذن كل واحد من الشريكين حينئذ يلزم أنه هذه الدراهم تكون مخلوطة بينهما، ممزوجة بينهما للتزين، لكي يفتخر بأنه يحمل الدراهم مثلا، حيث نجوزه متميزة ثم امتزج. إذا قلنا أنه يجوز ذلك مع التمييز ثم تمتزج هذه الدراهم بعضها مع بعض في مقام التزين، حيث هو النوع من الانتفاع ومن المنفعة، استئجار للتزين يلزم أنه يكون في مقام الانتفاع أو المنفعة من هذه الدراهم، وهذه الدراهم كانت غير ممتزجة غير مخلوطة، فجوزنا ذلك أنه يمكن استئجارها لأجل التزين، استئجارها من حيث الانتفاع والمنفعة لأجل التزين، إلا أنه بعد ذلك امتزجت الدراهم. فإذا معنى ذلك أنه المنافع امتزجت، منفعة زيد من هذه الدراهم ومنفعة عامر من هذه الدراهم المستأجرة يلزم أن تكون المنافع حينئذ. طبعا هذا يحتاج نوع من التكلف، كأنما فيه نوع من التكلف أنه المنافع تكون ممتزجة ومخلوطة بهذا التشبيه وبهذا المثال، بأن يستأجر كل منهما من الشريكين دراهم للتزين بها، يتزينان بالدراهم حيث نجوزه متميزة، نجوز أنه يمكن أنه الإنسان يستأجر الدراهم للتزين بعدما كان هذا المعنى وارد وهذه الفتوى واردة، ثم بعد ذلك امتزجت، فإذا امتزجت الدراهم يعني في الواقع امتزجت المنافع حينئذ، ثم امتزجت بحيث لا تتميز الدراهم بعضها عن بعض. والمعتبر من الشركة شرعا عندنا شركة العنان بكسر العين، وهي شركة الأموال. شركة العنان يعبر عنها بالعنان كما يعبر عنها بالأموال. طبعا لماذا يعبر عنها بالعنان؟ وجه الشبه ووجه المجازية، لأن هذا استعمال مجازي، أنه شركة الأموال عبارة أخرى يستعمل فيها شركة العنان، لأنه كل واحد منهما كأنما يأخذ طرف من عنان الفرس. العنان هو اللجام الفرس وأطراف اللجام، طرف اليميني وطرف اليساري، فكأنما كل واحد من الشريكين يأخذ طرفا من هذا اللجام، ويكون الفرس أي أصل المال ورأس المال بينهما على نحو الاشتراك، كما يكون عنان الفرس بيد الراكب على نحو الاشتراك، تارة مثلا يسحب الطرف اليميني وإذا به نجد الفرس يميل إلى اليمين، وأخرى يسحب عنان الطرف اليساري وإذا به الفرس يميل إلى اليسار، ينتقل إلى اليسار. فبما أنه الراكب بيده عنان الفرس على نحو التساوي في سير هذا الفرس وفي مشي هذا الفرس، كذلك كل واحد من الشريكين بيده عنان المال بالنسبة إلى تمشية مسألة المال والتجارة بهذا المال وما شابه ذلك. ربما من هذا الباب يعبر شركة الأموال بشركة العنان. والمعتبر عندنا نحن الإمامية الشيعة شركة العنان بكسر العين، وهي شركة الأموال نسبت إلى العنان، وهو سير اللجام، يعني هذا اللي يلجم به الفرس والدابة وما شابه ذلك، وهو السير اللجام الذي يمسك بهذا السير الدابة. يعني لولا وجود اللجام وزمام الدابة لكانت الدابة تفلت من أيدينا، حينئذ إنما مشي الدابة والتسلط على الدابة بهذا العنان وبهذا اللجام، سير اللجام الذي يمسك به الدابة لاستواء الشريكين. إنما سمي شركة الأموال شركة العنان لاستواء، يعني وجه التشبيه، لأنه هذا استعمال مجازي. عندما نقول زيدون كالأسد لا بد له من وجه شبه، وهو عبارة عن الشجاعة. فما نحن فيه عندما نعبر عن شركة الأموال بشركة العنان لا بد له من وجه شبه. فما هو وجه الشبه؟ يقول لاستواء الشريكين في ولاية الفاس، باعتبار كل واحد من الشريكين يستويان في ولاية أن يفسخ كل واحد منهما المعاملة التي تقع باعتبار رأس المال من الطرفين، وغير ذلك مطلق التجارة برأس المال، إنما يكون لكل واحد منهما على نحو التساوي. لاستواء الشريكين في ولاية الفاس والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان. كيف أنه العنان وسير اللجام يستويان من حيث اليمين والشمال، كذلك كل واحد من الشريكين يستويان في التصرف في هذا المال المشترك بينهما، واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان أو تساوي الفارسين فيه. إما شركة العنان، وجه الشبه هذا المعنى الذي ذكرناه من باب أنه عنان الفرس وتساوي العنان واللجام من الطرفين بالنسبة إلى الراكب، إما بهذا المعنى وإما بمعنى أنه كل فارس عندما يركب على هذا الفرس فإنه يأخذ بلجام الفرس يتساوي مع الفرس الثاني بالنسبة إلى أخذ اللجام، لا يفترق بينهما بالنسبة إلى أخذ اللجام أو تساوي الفارسين فيه. إذا تساويا في السير مثلا عندما يسيران نجدهما أنهما يسيران معا بسبب هذا اللجام، باعتبار أنه الراكب يأخذ لجام الفرس ويكون الفرس باختياره بسبب اللجام. تساويا في السير إما من هذا الباب، أو وجه الشبه. وجه الشبه عبارة عن شيء آخر، وهو أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة. كيف العنان عندما يسحبه الفارس يسحب العنان فإن الفرس يقف ولا يتحرك، فكذلك كل واحد من الشريكين عندما يسحب عنان المال فإنه لا يجوز للآخر أن يتصرف بهذا المال، لأنه التصرف إنما يكون مع إذن شريكه، فإذا لم يرضى الشريك فلا يجوز حينئذ أن يتصرف بالمال. كما أن العنان يأخذ أمام سير الدابة ومشي الدابة، كذلك كل واحد من الشريكين يأخذ أمام سير التجارة وسير المال. أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة. الوجه الرابع، أو لأن الآخر بعنانها، طبعا هذه وجوه أدبية لطيفة ولا لا علاقة لها بالفقه، إنما الشارح في مقام التفنن وفي مقام بيان الوجوه، أنه الفقيه عندما يستعمل لاف وينقل لاف من المعنى اللغوي إلى معنى جديد يعبر عن شركة الأموال بشركة العنان، لا بد له من سبب في هذا الناقل، لا بد له من قدر جامع ووجه جامع في هذا الناقل، فيذكر الوجوه التي يمكن أن تكون هي السبب في هذا الناقل من المعنى اللغوي إلى معنى جديد اصطلاحي. أو لأن الآخذ بعنانها، أو لأن الآخذ بعنان الدابة يحبس إحدى يديه عليه ويطلق الأخرى كالشريك، حيث يحبس يديه عن التصرف المشترك مع انطلاق يده في سائر ماله، يعني في هذا المال المشترك لا يجوز له أن يتصرف لأنه موقوف على إذن الشريك، أما في بقية الأموال فإنه يجوز له أن يتصرف كالفارس الراكب عندما يسحب عنانا ويطلق الأخرى. كيف إذا سحب عنان فإن الفرس بمجرد انسحاب العنان اليميني يميل الفرس إلى اليمين ولكن العنان الثاني يطلقه، أو بالعكس، كذلك كل واحد من الشريكين يكون مثلا بالنسبة إلى مال الشركة كأنما كأنما مقيد اليد، ولكن بالنسبة إلى بقية الأموال كأنما مطلق اليد. ربما هذا هو الوجه. وقيل أو لأن الآخذ بعنانها، هي الآخذ الذي يأخذ عنان الدابة وعنان الفرج، أو لأن الآخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه على العنان ولكن يطلق الأخرى كالشريك، حيث يحبس يديه عن التصرف في المال المشترك، لكن في المال الغير المشترك فإن يده يد مطلقة وليست مقيدة. في المال المشترك يده يد مقيدة محبوسة، كما أنه في العنان اليميني يده محبوسة، عندما يقبض على العنان ويسحب العنان يده تحبس حينئذ ليست مطلقة، ولكن العنان الآخر الطرف الآخر يده تكون مطلقة. فكذلك الشريك في مال الشركة يده محبوسة، أما في الأموال الأخرى فيده مطلقة يفعل ما يشاء، أما في مال الشركة لا يجوز أن يفعل ما يشاء إلا بإذن الشريك. ربما من هذا الباب يعبر عن شركة الأموال بشركة العنان. وقيل مع هذه الوجوه العديدة التي ذكرها الشارع، لكن ربما يقال المراد من العنان بليق حنان الفرس، حتى توجهون ذلك في هذه الوجوه المجازية. بل قيل من أن إذا ظهر عن الشيء، يعني ظهر الشيء وليس من العنان، شركة العنان ليس من عنان الفرس، إنما من عنه بمعنى الظهور إذا ظهر. لماذا إذا ظهر بهذا المعنى؟ لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه، لأنه ما دام لم تكن الشركة أستر ذهبك وذهابك ومذهبك، فإن الذهب يكون مستورا، ولكن عندما تكون الشركة بين نفرين عند ذلك يلزم أنه الطرف المقابل الشريك يعلم بمال شريكه، وكذلك الطرف الثاني يعلم بمال الطرف الآخر، فكأنما المال الذي كان مستورا يظهر للطرف الآخر. وهذا معنى شركة العنان، يعني شركة الأموال من عنا، أي إذا ظهر لظهور مال كل من الشريكين بعدما كان مستورا يظهر مال كل من الشريكين لصاحبه، أو لأنها هذا يدل على شيء، يدل على عمق الفقهاء في استعمال اللغات والألفاظ، أنه لم يكن استعمالا اعتباطيا، إنما عن سبب وعن حكمة وعن إصالة لغوية. يقول أو لأنها أظهر أنواع الشركة، باعتبار عندنا للشركة أنواع كما سيأتينا، فأظهر أنواع الشركة هو عبارة عن شركة الأموال، هذا المتعارف بين الناس، فمن هذا الباب يعبر عنه بشركة العنان، يعني شركة الشيء الظاهر بين الناس، الشيء الذي له أكثر ظهورا من بقية أنواع الشركة. وقيل شركة العنان لا من عنان الفرس ولا من الظهور، بل وقيل من المعانة وهي المعارضة. وقيل شركة العنان يعني شركة الأموال من المعانة يعني من المعارضة. وجه ذلك لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر، لأنه كل واحد يعارض الآخر بما يخرجه من ماله مثلا، فمن هذا الباب يعبر عنه بشركة العنان. على كل حال إنما الذي عندنا يجوز هو شركة العنان وشركة الأموال لا شركة الأعمال، يعني بأن يتعاقد كل واحد من الشريكين على أن يعمل كل منهما بنفسه من الصباح إلى الليل مثلا، ويشتركان في حاصل العمل في النقد الذي يحصلان عليه من خلال عملهما مثلا. ربما واحد يحصل على 1000 دينار والثاني على 500 دينار، عند ذلك يقسم بينهما على أنه لكل واحد منهما 750. على المعنى لا يجوز عندنا لا شركة الأعمال بأن يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه ويشتركا في الحاصل، سواء اتفق عملهما واحد، كل واحد منهما صانع مثلا بناء، صانع خياط وما شابه ذلك، سواء اتفق عملهما قدران أنه هذا خاط ثوبا وهذا خاط ثوبا واحدا، فعملهما من حيث الجنس ومن حيث المقدار واحد، اتفق عملهما قدرا ونوعا أم اختلف فيهما، أم في أحدهما في النوع مثلا يختلفان أو في المقدار، هذا يخيط ثوبين مثلا والآخر يخيط ثوبا واحدا، وسواء عمل في مملوك واحد، في دكان واحد، حانوت واحد، في دار واحد، بناية مثلا، سواء عمل في دار واحد في مال المملوك أم في تحصيل المباح، أم لا يعملان في تحصيل مباح وحيال المباح كالحطب وما شابه ذلك، لأن كل واحد منهما، لماذا لا يجوز هذا المعنى عندنا؟ لأن كل واحد منهما متميز بقوة عضلاته وبدنه عن الآخر، فما أحدهما يكون ضعيفا في عمله والثاني يكون قويا في عمله وفي فكره، يعرف كيف، له عقل اقتصادي، يعرف كيف أنه يجعل من درهم واحد 1000 درهم خلال أسبوع مثلا، أو حتى خلال يوم واحد يمكنه أنه يجعل الواحد 1000، له عقل اقتصادي أو له قوة بدنية فيمتاز على الآخر، فحينئذ يلزم الظلم، لأن كل واحد منهما متميز ببدنه وعمله فيختص بفوائده، كل واحد يختص بما يستعمل من قوة عقله وبدنه فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في مالين وهما متميزان، حينئذ يلزم أنه كل مال إذا كان متميز وغير مشترك يلزم أنه كل مال، مثلا أفرض مثلا نشترك مع واحد في بيع كتابين مثلا، وإذا به كتاب واحد اشتري دون الثاني، حينئذ لا يحق لهذا الشريك الثاني أن يقول إني شريك معك في الكتاب، لا بد أن تعطيني نصف الكتاب. لماذا؟ لأنه الكتاب كان متميزا، وإنما الذي بيعه هو كتابي دون كتاب شريكي، فحينئذ إذا كان متميز فلا تكون الشركة، كما لو اشتركا في مالين وهما متميزان. ولا شركة المفاوضة، ولا شركة المفاوضة عندنا، وهي شركة المفاوضة وهي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي، مجرد أنه عقد لفظي بينهما يتفاوضان على عمل أو على شيء مثلا، بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان من الصباح إلى الليل، كل ما يكتسبان يكون بينهما مجرد في الألفاظ يذكرون هذا المعنى، ويربحان ويلتزمان من غرب، إذا كانت خسارة إنما تكون الخسارة بيننا معا، إذا كانت جناية من أحدنا إنما تكون علينا معا، وكذلك الربح، إذا كان الربح بين لي مثلا أن إذن أقسم الربح على شريكي أيضا، أذكر هذا المعنى في عقد ويعبر عنه بالمفاوضة، مفاوضات ربما الاصطلاح السياسي، المفاوضات السياسية بهذا المعنى، أنه عقود لفظية ابتداء، وهي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان معا من غرب من خسارة، كما يحصل لهما من غرب من ربح، فيلتزم كل واحد منهما للآخر مثل ما يلتزم من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف، إذا أتلف واحد منهما الثاني يكون شريك في قيمة هذا المتلف مثلا، متلف مثلا وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفالة، ويقاسم هذا من ناحية الغرب من ناحية الربح، ويقاسم فيما يحصل له من ميراث، أب أحد الشريكين المتفاوضين قد مات وانتقل إليه إرث الوالد، وإذا يقسمه مع صاحبه، يقسم الإرث مع صاحبه على أنه هو الشريك في الربح الذي يأتيه، حتى لو كان من طرف الإرث لا في المال، لا شركة مالية إنما شركة عقدية ومفاوضات لفظية فيما يحصل له من ميراث. طبعا هذا المعنى واردها، يعني كثيرا ما يستعملونه هذه الشركة، شركة المفاوضات وشركة الأعمال مثلا وما شابه ذلك، هذا المعنى الآن متداول ربما في بعض البلدان، لأنه عند أبناء العامة تجوز هذه الشركات. ولا شركة المفاوضة، فيلتزم لدى الشيعي لابد أن يعرف هذه الأحكام حتى لا يقع في ورطة التاجر فاجر ما لم يتفقه واحد من هذه المصادق، فيلتزم كل واحد منهما للآخر مثل ما يلتزم من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفالة، ويقاسمه في الربح وفي الغنمة، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث أو يجده من معدن، من ركاز معدن ولقطة مثلا، ويكتسبه في تجارة ونحو ذلك، ولا يستثنيان من ذلك. طبعا يقول كل واحد منهما في العقد في المفاوضة على أنه أنت شريكي في كل ما أملك، وأنت شريكي في الربح والخسارة معنا، إلا نستثني من ذلك، إلا بعض الموارد، بعض الموارد المستثنيات في شركة المفاوضة وعقد المفاوضة، ولا يستثنيان من ذلك إلا قوت اليوم، أنه قوت يوم لا كل واحد له قوت يومه مثلا، وثياب البدن بعد أنت لا تكون شريكي في ثياب بدني، وجارية يتمتع بها لا يكون شريكي في جاريتي مثلا، وجارية يتمتع بها، وفي الهامش يقول أن يتمتع يتسرى بها، أن يتمتع بها تمتعا جنسيا، فإن الآخر لا يشارك فيها، وكذا يستثنى في هذه الشركة من الغرم الجناية على الحر مثلا، إذا جنى على حر إنما يختص بأحدهما بالجاني وبدل الخلع مثلا، والصداق إذا أراد أن ينكح مثلا وله وعليه الصداق، فإنما يكون على من يقدم على الزواج وليس على شريكه، والصداق إذا لزم أحدهما، ولا شركة الوجوه والجاه والأعيان. عندنا لا تزول شركة الوجوه، ولا شركة الوجوه، وهو أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما، إنما لهما فقط الوجاهة والاعتبار البنكي، عندهم اعتبار بالبنك مثلا أو اعتبار في السوق في التجارة، هذا المعنى كثيرا ما يكون، فباعتبارهما وبوجاهتهما يبيعان ويشتريان وتكون الشركة بينهما. عندنا لا يجوز هذا المعنى، ولا شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليتبايعا في الذمة، يعني يشتريان في الذمة باعتبار لم يكن عندهما مال، فيكون الشراء شراءهما معا في ذمتهما من الناس، يشتريان ويتبايعان في الذمة على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما على نحو الشركة، فيبيعان ويؤديان الأثمان الذي أخذوها من الناس مثلا، وما فضل لهم فيكون بينهم في الشركة، وما فضل فهو بينهما، أو أن شركة الوجوه بهذا المعنى، أو أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل الذكر من لم يكن معروفا من الناس بين الناس، أو أن يبتاع يعني إنما ينتفع بوجاهته وباعتباره، أو أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما، أنا أستعمل وجاهتي وأنت تستعمل مالك مثلا، فعندئذ إذا ربحنا أو تستعمل عملك عندئذ يعني أنتفع من عملك من قوة بدنك، عندئذ كل ما يكون الربح إنما يكون بيننا على نحو الشركة على أن يكون الربح بينهما، أو أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه، باعتبار معروف عند الناس بالصدق وبالإنسان طيب، فالناس يشترون من الإنسان الطيب والصادق، فلذا يشترون من هذا الوجيه مع أنه ليس مال، ليس له مال، إنما المال من آخر من رجل ثري مخبول الذكر، وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما حينئذ، أو شركة الوجوه بطريق آخر، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه باعتبار أنا وجيه، فبأي مقدار أقول للناس فالناس يشترون مني فأبيع مثلا بربح أكثر، بشرط أنه نكون بالنصف، الربح يكون بيننا بالنصف شراكة، هذا المعنى يجوز أو لا يجوز؟ هذا شلون وجيه ما أدري، هذا المعنى يجوز أو لا يجوز؟ عندنا لا يجوز أنه يستعمل تكون الشركة بين الوجهاء مثلا، استعمال وجهيتهم وجاههم في تجارة مثلا، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له، وهذه الثلاثة بمعانيها عندنا، هذه الثلاثة بالمعاني التي ذكرناها عندنا نحن الإمامية الشيعة بلطف من الله، هذه الثلاثة باطلة ولا تجوز، والمشتركان شركة العنان يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، أما لو اختلفا في مقدار المال طبعا اختلف الربح بحسبه، الضابط والقاعدة فيما نعلم فيه يأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.